بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وقد قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما وتشريفا، فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه، فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني، فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي، وهم أعدى عدو لكم، فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال، وهذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوا لكم على الحقيقة؟ والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب، فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله: ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته، فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو: أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن أنعقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فلازلنا مع ذكر العقوبات الكونية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه العقوبات الكونية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي من ضمن العقوبات ومن جنس العقوبات التي تؤثر في إيمان العبد وفي طاعته لربه وقربه وبعده وقيامه بحق ربه سبحانه وتعالى، أو التي تؤثر في الرزق الذي يساق إلى العبد من الله سبحانه وتعالى. ولا زال المصنف رحمه الله تعالى يستطرد في ذكر أنواع العقوبات التي هي من عقوبات المعاصي والذنوب، وقد ذكر هنا أن من أعظم العقوبات عقوبات المعاصي أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ومن أعظم الأمثلة على هذه القطيعة لمعصية الله سبحانه وتعالى معصية إبليس لله عز وجل، حيث حصلت تلك القطيعة وصار الحكم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل غضبه على إبليس الرجيم إلى يوم الدين، وهذا يدلك على أن بعض العقوبات بعض المعاصي على أن بعض المعاصي قد يترتب عليها قطيعة دائمة، نسأل الله السلامة والعافية، وتعظم تلك القطيعة بحسب ما يحصل من العبد من الذنوب والمعاصي وبحسب عظم ذلك الجرم الذي اقترفه العبد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وذلك جعل الله سبحانه وتعالى الضلال على إبليس إلى يوم الدين، وحصلت له هذه القطيعة من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. والاستهانة في الذنب وفي خطره وفي خطر المعصية يجر إلى مثل هذه العقوبة العظيمة. وإذا انقطع الوصل بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى فقد انقطع عنه التسديد والتوفيق والمعونة والرشاد والهداية والصلاح والبركة في نفسه وفي ماله وفي ذريته وفي بيته، فتنقطع عنه أسباب صلاح الدنيا وأسباب صلاح الدين. وذلك كانت القضية كما أخبر رحمه الله تعالى أنها من أعظم العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد إذا عصى ربه عز وجل. لذلك كان الوصل بين الله سبحانه وتعالى ومن أعظم العطايا التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للعبد ومن أعظم المنح التي يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فمن وصله الله سبحانه وتعالى حصل له الخير في دينه وفي دنياه، وذلك انظر في من حصلت له تلك القطيعة بينه وبين ربه، ترى حاله في سوء ورزقه في ذهاب بركة، وترى فيه فساد الولد، فساد الحال، فساد الزوجة، نسأل الله السلامة والعافية. والمؤمن يحرص على أسباب الوصل بينه وبين الخلق، فكيف بأسباب الوصل بينه وبين رب الخلق سبحانه وتعالى؟ والقضية هي من الناحية الكونية الشرعية، تتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى قوة وضعفا. ومن أحب شيئا أحب صلته، ومن أحب الله سبحانه وتعالى أحب ذلك الوصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كيف والله سبحانه وتعالى هو أحب المحبوبات وأعظم المحبوبات سبحانه وتعالى، ولا شيء يحب أكثر من الله عز وجل، وكل ما يحب من دون الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يحب لله عز وجل، هذا هو الكمال، أن يحب لله سبحانه وتعالى. والناس في ذلك يتفاوتون تفاوتا عظيما. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل الإيمان أشد حبا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمن أحب الله سبحانه وتعالى أحب وصله وخاف من قطيعته، وأحب أن يحافظ على جميع أسباب الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يديم تلك الصلة، ويتحاشى كل أسباب القطيعة التي تجره إلى انقطاعه عن محبوبه. صلى الله سبحانه وتعالى تولاني وإياكم برحمته ومنته. نعم، تفضل، الله يبارك فيك.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عمن غناه وحياته وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته؟ وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان، وأهله أصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي تبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا متبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه أو عمل لعنه أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له، فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ولا يكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه، وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان.
لا حول ولا قوة. نعم، ذكر رحمه الله تعالى عقوبة أخرى من عقوبات المعاصي والذنوب، وهي أن المعاصي والذنوب تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. قال: وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا. العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد، العقوبات القدرية، هي على نوعين: عقوبات تقع على القلوب، وعقوبات أخرى تقع على الأبدان والأموال. وسيأتي هذا من ضمن كلام المصنف رحمه الله تعالى. فالعقوبات التي تقع على القلوب هي عقوبات يحصل بها ألم القلب، يحصل بها ألم القلب من جهة بعده عن الطاعة، بعده عن البركة، عن الخير، بركة الدين المقصود التي تتعلق بالقلب، وكذلك فيما يتعلق في الهداية والصلاح، فيحصل له بذلك ألم. وكذلك هنالك عقوبات تتعلق بالقلوب تمنع أسباب الصلاح والهداية، تمنع أسباب الصلاح والهداية. فإذا انقطع حصول أسباب الصلاح والهداية وحياة القلب، حصل له ضد ذلك. وكثير من الناس قد لا يلتفت إلى هذا النوع من العقوبات، أعني به العقوبات التي تقع على القلوب، فينصرف ذهنه إلى العقوبات الحسية التي تقع على الأبدان وعلى الأموال، ينصرف ذهنه مباشرة إلى مثل هذه العقوبات. فإذا حصلت له العقوبات التي تقع على الأبدان، بعضهم لعله يراجع نفسه، لكن كثير من الناس إذا حصلت العقوبات على القلب ما يستفيق ولا يلتفت ولا يستدرك ما فات. وعقوبة القلب هي أشد العقوبات وأخطر العقوبات، بل فيها الخوف الشديد من أن تكون أول الطريق لسلب الإيمان، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى، معنى قول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فتقليب القلوب والأبصار، وفي ضمنها هذا البصائر، يتعلق به هذا المعنى الجليل الذي يغفل عنه كثير من الناس، فلا يستشعرون معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقد يظن الظان أن الشكر متعلق فحسب بما يؤديه من شكر اللسان، والحقيقة أن الشكر أعم من ذلك. فمن لم يشكر الله سبحانه وتعالى بقلبه، ومن لم يشكر الله سبحانه وتعالى بجوارحه وبدنه، ومن لم يشكر الله سبحانه وتعالى كذلك بلسانه، فلم يشكر الله سبحانه وتعالى. فلابد من أن يحصل الشكر بالقلب وبالجوارح الأعضاء وكذلك باللسان، حتى تحصل البركة في العمر وفي الرزق وفي العلم وفي العمل وفي الطاعة، وتحصل بركة الدين وبركة الدنيا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهذا كثير في الآيات، وتأمل في قصص الأقوام السابقة فهي في من جنس هذا المعنى، حيث أن الله سبحانه وتعالى أزال عنهم النعم التي كانوا فيها، فمنهم من كان يتخذ من الجبال بيوتا وينحت الجبال بيوتا، ومنهم من كان قد أعطاه الله سبحانه وتعالى الأرض واستعمرهم في الأرض، إلى غير ذلك من الأنواع التي حصلت، فسلب الله سبحانه وتعالى عنهم تلك النعم التي ساقها إليهم. الرزق مكتوب من الله سبحانه وتعالى، ولن ينقص الرزق أو لن ينقص الرزق صنيع العبد، لكن ما يحصل هو فوات البركة في الرزق أو فوات الرزق الأعظم الذي قد يسوقه الله سبحانه وتعالى للعبد بطاعته لله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة يا إخوتي ويا أخواتي، هذا معنى جليل، يعني تحصل فيه غفلة شديدة. وحقيقة أن كثير من الناس لا يربط بين هذه المعاني الجليلة وبين ما قد يحصل له في يومه وفي ليلته، فلا يتصور كثير من القضايا وكثير من المسائل فوات الحظ. وذلك ما مر في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه، ما معناه أن الإنسان بسبب المعاصي والذنوب لا يتجه إلى أمر إلا ويجده دونه مغلقا، لا يوفق فيه ولا يسدد فيه. فالخطر في ذلك عظيم، فيذهب عن العبد بركة العمر، فلا يصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاة الله عز وجل، ولا فيما هو نافع له. وكذلك يذهب عنه أو تذهب عنه بركة العمر أو بركة الرزق، تذهب عنه بركة الرزق. فإذا رزق مالا لا يحسن التصرف فيه ولا يحسن استعماله في مراضي الله سبحانه وتعالى، وقد يجعل همه في ذلك، يعني في طلب الرزق، وقد تذهب عنه بركة في العلم، فقد يؤتى العلم لكن المعاصي والذنوب تذهب عنه بركة ذلك العلم، فلا ينتفع به ولا يستفاد منه. أو أنه قد يستفيد منه غيره ولا يستفيد هو منه، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك بركة العمل، فلا يعني إن وجد له وقت للطاعة فتجده قليل العمل برغم السعة في الوقت، أو أنه قد يعمل العمل اليسير لكنه يستغرق منه الوقت الكثير. وكذلك بركة الطاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا كله حاصل في من فارق أمر الله سبحانه وتعالى وفارق نهيه سبحانه. قال رحمه الله تعالى: وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. وهذا يجمل لك ما في هذا الفصل من التنبيهات العظام. العمر الذي لا يقضى في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا عمر يقضى في حرمان، يقضى في فوات حظ العبد من الله سبحانه وتعالى، هذا عمر يقضى في فوات حظ العبد من محبة الله عز وجل والأنس بالله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات. الفقر للخلق فقر لازم دائم، والغنى لله سبحانه وتعالى غنى دائم لازم، فكيف يعوض الفقير في ذاته عن الغني في ذاته سبحانه وتعالى وجل في علاه؟ وكيف يعوض العاجز بالذات عن القادر بالذات؟ الله سبحانه وتعالى قادر في كل أحواله، والعبد وإن كان قادرا في بعض الأشياء فهو عاجز في كثير من الأشياء، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. وكيف يعوض الميت عن الحي الذي لا يموت؟ الإنسان مآله إلى فناء. وكيف يعوض المخلوق عن الخالق؟ ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته، هذا محال. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض جل جلاله سبحانه وتعالى؟ وهنا قضية مهمة أشار إليها رحمه الله تعالى، أن سبب محق البركة في الرزق وفي الأجل، قال: أن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله أصحابه. وهذا قاله الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، إلى غير ذلك من الآيات في ذات المعنى. ثم قال: وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. أن الشيطان منزوع البركة، فكذلك يكون أتباعه وأولياؤه وأهله. قال: ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. نعم، تفضل الله يبارك فيك.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية، فإن الله خلق خلقه قسمين علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعليين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعليين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته، وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها، بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر، وارتفاعه بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله. فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من صعود، وبينهما بون عظيم. قالوا: ومثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهما، وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة، ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. قلت: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها، وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته، ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله، ووضعت خد ضراعته ودلة وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره، وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه، مستحيا منه، خائفا وجلا، محتقرا لطاعته، مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذنب، وربه منفردا بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل: استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها، ورأى مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه. فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز. فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الكريم الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها، من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها. فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر، وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله أهل السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لدكت الأرض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل، ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم الغفور، كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجنات ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض؟ وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى، كما قيل، نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لذا النعيم الخالد. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة إعادته إلى الصحة الأولى، فلا يعود إلى درجته، وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. وهذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق، فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس.
انتقل رحمه الله تعالى إلى عقوبة أخرى من عقوبات الذنوب والمعاصي، وهي أن تلك المعصية تجعل، أو أن المعاصي تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية. السفلة هم أراذل الناس وأقل الناس رتبة ومنزلة، والغوغاء، وأهل الدناءة، وأهل السقوط. فالمعصية تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية. فإن الله خلق خلقه قسمين، علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية وأسفل سافلين مستقر السفلة. المعاصي في الجملة من أسباب الذلة والصغار، وذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنهم وإن تقطت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وهذا من أعظم ما يعاقب الله سبحانه وتعالى به العبد، وخصوصا فيما أشار إليه رحمه الله تعالى إلى أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية. كثير من الناس قد ينقلب من حال الطاعة إلى حال المعصية، ومن حال الإقبال على الله سبحانه وتعالى إلى حال المعصية والإدبار عن الله سبحانه وتعالى، ومن حال الخضوع لله عز وجل إلى التكبر على أوامر الله سبحانه، ومن حال الغضب وتمعر الوجه إذا انتهكت محارم الله عز وجل إلى حال الرضا بها وبأهلها. لذلك هذا الذل الذي قد يحصل للعبد والمهانة على الله سبحانه وتعالى أولا قبل أن تكون على الخلق، ومن قبيح ما قد يحصله العبد بسبب ما اقترفته يداه. والأمثلة في ذلك كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذا كله يدل على هذا المعنى. وأعظم الذل والصغار هو ذلك الذل الذي يحصل للعبد في نظر ربه جل في علاه. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. التنبيهات التي ينبه عليها المصنف رحمه الله تعالى هي تنبيهات حقيقة جليلة وتنبيهات عظيمة، ينبغي التفكر والتدبر فيها والتأمل فيها، لأنها حقيقة تلامس حياة العبد في يومه وفي ليلته. وأشار رحمه الله تعالى إلى قضية مهمة، وهي أن الناس في ذلك على ثلاثة أصناف: منهم من تغلب عليه جانب المعصية، يغلب عليه جانب المعصية فلا يقوى أن يرجع إلى العلو السابق قبل تلك المعصية، ومنهم من يرتفع إلى علو أعظم، بل إن جملة من الناس قد يكون سبب وقوعه في بعض المعاصي والذنوب سببا لرجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وتوبته وإقباله على ربه، كما حصل في قصة ذلك الرجل الذي جاءته قريبة له، الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في فاقة وفي حاجة، فطلب منها أن تمكنه من نفسها، فرضيت لحاجتها وفاقتها. فلما كان بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فكان ذلك سببا لتوبته ورجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى. والأمثلة من السلف في ذلك كثيرة في هذا المعنى الجليل. فقد تكون المعصية سببا لإقبال العبد على الله سبحانه وتعالى بسبب ما يكون في قلب العبد من حرارة الذنب والخوف من مغبته وعقوبته وما يتبع ذلك من فوات الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى وانقطاع حظه من الله عز وجل، فتقوى عنده هذه الأمور كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فيكون ذلك سببا إلى أن يعود التائب إلى أرفع من درجته الأولى، فيكون بعد توبته خيرا منه حالا قبل تلك الخطيئة. ومن الناس كذلك من لا تزال نفسه تنازعه فيقوى تارة ويضعف تارة، فيبقى مترددا بين هذين الحالين. وذكر هنا رحمه الله تعالى قضية ومسألة إيضاحها فيما ذكره رحمه الله تعالى، أن العبد قد اختلف الناس فيه هل يعود بعد توبته إلى درجته التي كان فيها، بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه وكأنه لم يكن، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتت فإنه لا يصل إليها. وذكر أن هذا من الخلاف بين أهل العلم، ذكر أن هذا من الخلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمه بين الطائفتين، قال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. هذا هو التحقيق، هذا هو التحقيق في هذه القضية، وهذا هو البيان في هذه القضية، لأن الله سبحانه وتعالى فضله واسع وخيره عميم سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يجعل التوبة تجب ما قبلها وتمحو الذنب وأثره، وواقع الحال يثبت ذلك. وذلك انتقل بعض الصحابة من الكفر إلى الإيمان، وانتقل كثير من الناس من ظلمة المعاصي والذنوب إلى نور الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المعنى، يقول: فجمهور المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون من أهل البر والتقوى متصفا بصفات الكمال، ووجوب بعض الذنوب أحيانا مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ينافي ذلك، وأيضا فوجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه بتوبته وترتفع درجته بذلك ويكون بعد التوبة التي يحبه الله منه خيرا مما كان قبلها، فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب الأنبياء وسلبهم هذه الدرجة ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عليهم بالرحمة والمغفرة، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كفرهم وهداهم الله به بعد ضلالهم وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم أفضل من أولادهم الذين ولدوا على الإسلام. وهل يشبه بني الأنصار بالأنصار أو بني المهاجرين بالمهاجرين؟ وهل يشبه بني الأنصار بالأنصار أو بني المهاجرين بالمهاجرين إلا من لا علم له؟ وأين المنتقل بنفسه من السيئات إلى الحسنات بنظره واستدلاله وصبره واجتهاده ومفارقته عاداته ومعاداته لأوليائه وموالاته لأعدائه إلى آخر لم يحصل له مثل هذه الحال؟ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد أطال في الكلام على ذلك في منهاج السنة النبوية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لها لما هو أكبر أهلا لما هو أكبر منها، ورأى مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز. هذا في حال من تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى فضله واسع، بل هو سبحانه وتعالى حليم. قال الله سبحانه وتعالى: إنه كان حليما غفورا. فحلمه سبحانه وتعالى على أهل المعاصي وعلى أهل الذنوب حلم عظيم منه عز وجل، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. فمن حلمه سبحانه وتعالى تأخير العقوبة أحيانا لعل العبد أن يراجع ربه سبحانه وتعالى ويتوب، ومن حلمه سبحانه وتعالى أنه لا يجازي العبد بما يستحقه من العقوبة التي لو أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها وابتلاه بها لكان كما قال المصنف رحمه الله تعالى: أن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز. يقول: فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الكريم الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها، أن يقابل الإنسان ذلك بالذنب وإن صغر. قال: فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر، وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله أهل السماوات والأرض. وهذا معنى قول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة منهم من يعبد الله سبحانه وتعالى قائما، ومنهم كالراكع والساجد أبد الدهر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يقول رحمه الله تعالى: ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض بمعاصي العباد. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال: فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسماء وهما الحليم الغفور، وكيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وهذا يذكرك بقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. تعظيم الله سبحانه وتعالى يقتضي هذا المعنى الجليل، ويقتضي أن يستشعر العبد أن المعصية تعظم بهوان نظر العبد إلى ربه سبحانه وتعالى واستهانته بنظر الله سبحانه وتعالى إليه. لذلك كانت هذه المعصية التي حصلت من آدم عليه الصلاة والسلام سببا لإخراجه من جنة الخلد، وكانت معصية إبليس الواحدة سببا للعنه وطرده. ونحن كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالد، ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. القضية حقيقة قضية عظيمة وخطيرة، ولا ينبغي استهانة العبد بنظر الله سبحانه وتعالى إليه، ولا ينبغي استهانة العبد بالله سبحانه وتعالى، فيجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه. والله سبحانه وتعالى القائل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الحذر من الاستهانة بنظر الله سبحانه وتعالى إليه وإلى صنيعك في معصية الله سبحانه وتعالى. وحاول درك منزلة الإحسان، فتراقب الله سبحانه وتعالى في سكناتك وفي حركاتك، في بصرك وفي سمعك، فإن درجة الإحسان هي درجة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله ما يدري العبد ما الذي يختم له فيختم به له، وما الذي ينقلب به الحال، لذلك نستحضر دائما حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. صلى الله يتولاني وإياكم برحمته ومنته، وأن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولاني وإياكم برحمته وجوده وكرمه، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. نختم بهذا، صلى الله أن يحفظنا وإياكم في ديننا وفي دنيانا، وأن يخلف علينا خيرا في جميع شؤوننا. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.